الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم أنواع تحمل الحديث، وذكرنا بأنها ثمانية أنواع في الدرس السابق، وذكرنا هذه الأنواع. الآن تفصيل هذه الأنواع. قلنا الآن هذه أنواع تحمل الحديث. الأول من الأنواع، من أنواع التحمل، قال السماع، يذكر لنا الآن صورته. قال بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. من لفظ المسمع، يعني خلينا نقول من أجل الشرح والتبيين، عندنا طالب جلس إلى شيخ يريد أن يسمع منه. الشيخ هذا هو المسمع، فيسمع الطالب من الشيخ، يحدث الشيخ من حفظه أو من كتابه، ويسمع الطالب الحديث من لفظه. فالتلفظ يتلفظ به من؟ الشيخ. والشيخ من أين يحدث؟ إما أن يكون حافظا لحديثه أو أمامه كتابه. فإذا كان أمامه كتابه أو لم يكن الكتاب أمامه ولكن يحدث من حفظه ويتكلم بحديثه ويسمع منه الشيخ، هذا هو الذي يسمى بالسماع. فهذه طريقة التحمل الأولى، وهي أن يسمع الطالب من شيخه مباشرة. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. الآن يذكر لك هو الصورة الأولى، كيف يتحمل الطالب الحديث من شيخه، كيف يأخذ الحديث من شيخه، ثم بعد أن يأخذه إذا أراد أن يحدث به ماذا يقول؟ الآن أنا جلست إلى شيخي وسمعت منه عدة أحاديث، وذهبت أنهيت دراستي وذهبت وجلست أدرس، ماذا أقول الآن؟ هل أقول حدثنا شيخنا، أو سمعت، أو أخبرنا شيخنا، أو أنبأنا، أو قال لنا، أو ذكر لنا فلان؟ كل هذا جائز في هذا الموطن، في هذا المحل، كوني أنا قد استيقظت من شيخي بالسماع، فبإمكاني عندما أحدث أن أذكر كل هذه الصيغ. أي صيغة من هذه الصيغ، صيغ التحديث هذه التي معنا، لي أن أذكر ذلك، فأقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو قال لنا أو ذكر لنا فلان إلى آخره. وقال الخطيب، الآن هذا القول الأول هو قول القاضي عياض. طيب القول الثاني، قول الخطيب، قال أرفع العبارات، يعني أعلاها، أقواها، صيغ التحديث هذه فيها قوة وضعف شيء قليل، وإن كانت كلها مقبولة. الآن حدثنا أخبرنا سمعت، كلها مقبولة، كلها صيغ تدل على سماع الطالب من شيخه للحديث، لكن يوجد أشياء أقوى من أشياء عند المحدثين فجعلوها مراتب. لذلك قال الخطيب هنا أرفع العبارات، سمعت ثم حدثنا وحدثني، يعني سمعت تأتي في الدرجة الأولى، ثم في الدرجة الثانية تأتي حدثنا وحدثني، الاثنتان في نفس الدرجة، حدثنا وحدثني. لكن بعض المحدثين طبعا يستعمل كلمة حدثنا إذا سمع هو وجماعة، أما إذا سمع وحده يقول حدثني، هكذا يجعلون الفارق بين الصيغتين. طبعا الخلاف بين العلماء في استعمال مثل هذه الصيغ كثير، لكن يهم أكثر شيء يهمنا هنا إيش؟ أن هذه الصيغ صيغ تصريح بالسمع، وهي مهمة جدا خاصة في موضوع التدليس والانقطاع. فعندما يقول الطالب حدثنا أو حدثني الشيخ، معناته أنه سمع، ما في عندنا إشكال. إذا كان هذه الرواية صحيحة عنه، إذن معنى ذلك أنه سمع وانتهى الأمر، حتى نثبت سماعه من شيخه بمثل هذه الألفاظ إذا لم تكن هذه الألفاظ خطأ. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. أن بعض المحدثين ما كان يستعمل إلا هذه الصيغة، إلا ما ندر، أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم، عفوا إسحاق بن راهوية أو راهوية يقال على الوجهين، وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. يعني هنا ابن الصلاح إيش يعمل؟ يقدم صيغة حدثنا وأخبرنا ويجعلها أقوى من سمعت. ليش؟ ما التعليل؟ يقول: عندما يقول سمعت ربما يكون شيخه يحدث بعض الطلبة ولا يقصد الطالب الذي حدث، لا يقصده هو بالسماع. يعني يكون عندي مثلا أربعة، أوجه الكلام إلى ثلاثة وأترك الرابع، لا أوجه له الكلام وإن كان هو سمع، لكن أنا غير مقصودي هو، أنا أقصد الثلاثة هؤلاء. قال: فربما يذهب ويقول إيش؟ سمعت، لأنه هو سمع لكن أنا ما حدثته، فيجعل هناك فارق بين الصيغتين. تمام؟ هذا قول من؟ قول ابن الصلاح. الآن قال ابن كثير حاشية: قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، بناء على ما ذكره ابن الصلاح من هذا الاحتمال في كلمة سمعت، لذلك أخرها عن حدثنا وحدثني، لأن في احتمال أنه عندما يقول سمعت ما يكون الشيخ يريده بالتحديث، مع أن هذا من ناحية الرواية ما يؤثر أبدا، من ناحية صحة السماع وصحة الرواية كلها صحيحة ما في إشكال، إنما هم يتكلمون هنا عن موضوع المقارنة فقط بين صيغ التحديث. فالآن هنا يقول ابن كثير بناء على ما ذكره ابن الصلاح من وجود هذا الاحتمال في كلمة سمعت، قال: فينبغي أن يقول يكون أعلى العبارات أقواها، يعني حدثني. ليش حدثني؟ لأنه موجه التحديث له خاصة. قال: فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثر والله أعلم. يعني نفس القضية التي ذكرها ابن الصلاح في سمعت كذلك تقال هنا في التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرنا. فيقول هنا يوجد احتمال إذا قال حدثنا أو أخبرنا أن يكون الشيخ ما يريده هو أيضا بالتحديث، إنما أراد الجماعة كلها ككل. أما لما يقول حدثني فهو يريده خاصة بالتحديث، لذلك جعلها ابن كثير هنا أعلى من حدثنا وأخبرنا التي هي بصيغة الجمع. قال الثاني، يعني الآن دخلنا على النوع الثاني من أنواع التحمل: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، أي إيش المقصود هنا من صيغة التحمل الآن؟ الآن أجلس أنا وزيد وعمر في مجلس فيه أحد المشايخ يحدث، الشيخ لا يحدث من لفظه، لا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا، الشيخ ساكت، جالس وساكت، وأحد الطلبة في يده كتاب فيه أحاديث الشيخ أو أنه يحفظ أحاديث الشيخ ويقرأ على الشيخ ويقول: قلتم حفظكم الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والشيخ إما يسكت أو يقر، نعم صحيح، لكن الشيخ هذا أحاديثه الآن لما أقر كيف هي موجودة عنده؟ إما أنه يحفظها أو أمامه كتابه، وسواء كان الذي يقرأ على الشيخ يقرأ من حفظه أو من كتاب، لكن يشترط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح، أو يكون الأصل موجود بيد القارئ أو بيد أحد الموجودين السامعين يتبع أولا بأول حتى يشوف فيه خطأ ولا لا. وهذا الذي يسمى بالعرض عند الجمهور. قال والرواية بها سائغة عند العلماء، يعني يجوز أن تروي بها إذا سمعت بهذه الطريقة من شيخك. قال إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، يعني قليل جدا نوادر من العلماء الذين لم يقبلوا التحديث بهذه الطريقة. قلة. طبعا هؤلاء القلة أيضا يحتاج أن ينظر هل ثبت عنهم أو لم يثبت عنهم، مش موضوعنا. المهم أن هذه الطريقة صحيحة ومعتبرة عند العلماء، وهذا الصحيح استدل لها الإمام البخاري رحمه الله بحديث ضمام بن ثعلبة. قال ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، الحديث موجود في الصحيحين. قد بوب عليه الإمام البخاري باب القراءة والعرض على المحدث. وفي الحديث قال ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن هذا دليل على أن القراءة على الشيخ وإقراره لما قرئ عليه صحيح. قال المؤلف وهو دون السماع من لفظ الشيخ، يعني الطريقة الأولى في التحمل وهي السماع أقوى من الطريقة الثانية وهي القراءة على الشيخ العرض، وإن كانت الأولى والثانية صحيحة ومعمول بها، ولك إذا سمعت بالأولى أو الثانية أن تحدث عن الشيخ بصيغة تحديث فيها السماع، ما في إشكال. قال وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، يعني يوجد قول ثاني أن طريقة العرض هذه أقوى من السماع التي هي الأولى، وهذا طبعا خلاف الراجح، الراجح عند الجمهور أن الأولى أقوى ولا شك في ذلك. قال وقيلهما سواء، يعني بعض العلماء أيضا قالوا العرض والسماع نفس الشيء، ما في فرق بينهما، في نفس الدرجة في نفس المرتبة. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، يعني يعزى هذا القول بأنهما سواء إلى علماء الحجاز وإلى علماء الكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، يعزى هذا القول يعني، لكن هل هو ثابت عنه؟ الظاهر أنه ما يثبت والله أعلم عن مالك خاصة، أن الظاهر أن مالك مذهبه أنه يقول بأن العرض أقوى. على كل حال قال والصحيح الأول عليه علماء المشرق، الصحيح أن العرض يأتي بعد السماع وأن السماع أقوى والله أعلم. قال فإذا حدث بها يقول الآن أنا سمعت بطريقة العرض على الشيخ، لما أتي أحدث ماذا أقول؟ قال يقول قرأت، هذا إذا كان هو إيش القارئ، إذا كان هو الذي قرأ مش هو أحد السامعين، إذا هو الذي قرأ يقول قرأت، وإذا كان أحد السامعين إيش يقول؟ قال أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، هذا إذا كان هو أحد السامعين يقول هذا قرئ على فلان، من قرأ عليه مبهم، لكن قرئ عليه وأنا أسمع هذا المهم، لأن الذي يهمنا ما يهمنا الآن القارئ لا يؤثر لأن الشيخ أقره، فالمعتبر عندنا هو إقرار الشيخ، بما أن الشيخ أقره إذن هو حديثه، فبإمكاني عندئذ أقول قرية على الشيخ وأنا أسمع فأقر به، أو يقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، فلا يطلق يقول سمعت ولا يطلق يقول حدثنا، بل يقيد يقول حدثنا قراءة عليه أو يقول أخبرنا، هذا المنتشر. لكن بعض العلماء خالف في هذا، كما ذكرت لكم صيغ التحديث هذه فيها خلاف كثير بين المحدثين، وأنت الذي يهمك الآن أن هذه كلها صيغ هي صيغ سماع، وهذا الذي يهمك حاليا كلها صيغ سماع. أحيانا قليلة ربما تحتاج لها إلى هذا الخلاف في حال أن يكون هناك نزاع في مسألة سماع الطالب من شيخه وكيفية السماع إلى آخره، وهذه كله تجده مكتوبا في ترجمة الراوي. لكن الآن في الغالب والذي نحتاجه هو هذا، أنه إذا قال أخبرنا أو سمعت أو حدثنا يكون قد تحمل بطريقة من طرق التحمل الصحيحة. طيب قال فإن أطلق، قال وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. إيش أطلق يعني؟ يعني يقول حدثنا بدون تقييد بقوله قراءة عليه، يقول حدثنا أو أخبرنا ويمضي. حتى بعضهم جوز أن يقول سمعت، يعني هو ما سمع من الشيخ، هو سمع من القارئ لكن الشيخ أقر، لكن جعلوا هذا مثل هذا وقصوه عليه ومشى. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. منعوا من ماذا؟ منعوا من أن يقول سمعت إذا أخذ عن الشيخ بالعرض بالقراءة عليه، منعوا أن يقول سمعت. قول الأول قالوا جائز أن يقول سمعت. قول الثاني لهم أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي قالوا لا يجوز أن يقول سمعت، منعوا ذلك. والقول الثالث قال والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. إيش يقول؟ أخبرنا، أما حدثنا وسمعت فلا، حدثنا وسمعت يجعلها فقط في السماع من الشيخ في طريقة التحمل الأولى، أما هذه الثانية فيقول فيها أخبرنا، وهذا مذهب مشي عليه كثير من المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، ابن وهب هذا من تلاميذ مالك، عالم كبير من علماء أهل مصر، وهو يروي عن ابن لهيعة علامة مصر، وكذلك يروي عن الإمام مالك وغيرهم، وهو فقيه معروف عبد الله بن وهب. قالوا هو أول من فرق بين حدثنا وأخبرنا، قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، ابن جريج عبد الملك هذا أيضا من الفقهاء، وأظن فيما أذكر الآن أنه مكي، والأوزاعي شامي، هؤلاء من أتباع التابعين في طبقة مالك. قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، أي التفريق بين حدثنا وأخبرنا. قال فرع، انتهينا من هذا الموضوع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، يعني يكون الطالب يقرأ من الكتاب بين يديه والشيخ يحفظ حديثه حفظا ليس بين يديه نسخة، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، يعني إذا كانت النسخة ليست معه، الكتاب ليس معه لكنه مع أحد الطلبة الموثوق بهم الثقات، والشيخ لا يحفظ حديثه وليست أمامه نسخة لكن النسخة موجودة عند أحد الطلبة، فالشيخ يقر بناء على وثوقه بالطالب الذي معه النسخة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح بشرط أن نعرف الذي بيده النسخة وهل هو ثقة ولا لا، هذا أمر مهم لأن صار الأمر الآن معتمد عليه. قال ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، يعني صعب العمل به صعب. قال فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، إذا ما في عندنا نسخة إلا بالتي بيد القارئ فقط، يعني لا يوجد أيضا نسخة أخرى بيد أحد موثوق به. فرع ثاني، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور، يعني هل يجب أن يقول الشيخ نعم هذا حديثي أو أقر به مثلا؟ لا، قالوا لا يجب هذا، لو سكت كفى لأنه خلاص هو جالس لأجل هذا الغرض ويحدث المحل ويقرأ القارئ من أجل أن يصوب أو يقر، إذن هو جلوسه لهذا الغرض فسكوته إقرار يعتبر، هذا هو الصحيح إن شاء الله وقول جمهور العلماء. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، لا بد أن ينطق، لا بد يقول نعم. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. عبارة ابن الصباغ التي نقلها عنه ابن الصلاح قال: ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. فرع: قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده: حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه على غيره أخبرنا. يعني يفرق بين الواحد والأكثر في السماع من الشيخ أو في القراءة على الشيخ، فإذا كان سماعا على الشيخ فيستعمل حدثني أو حدثنا، وإذا قراءة على الشيخ فيستعمل أخبرني أو أخبرنا. إذا كان وحده في السماع يقول حدثني، وإذا كان معه غيره يقول حدثنا، وإذا كان وحده في العرض يقول أخبرني، وإذا كان معه غيره يقول أخبرنا. هذا معنى الكلام الذي ذكره قال ابن الصلاح، وهذا حسن فائق. فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة: حدثني أو أخبرني، عند ابن الصلاح والبيهقي. قالوا: إذا شك هل كان وحده لما سمع الحديث ولا كان معه جماعة؟ شك في ذلك. الشيء المستيقن أنه هو كان موجود والآخرون موجودون أم لا، هذا مشكوك فيه، إذا نتركه. هذا معنى كلامي. أقول إن هذا كله خلاص قد انتهينا منه، وحدثوا وأخبروا وانتهى الأمر، لكن بس أنت علشان تفهم لما يقول لك أخبرني أو أخبرنا أو سمعت أو حدثنا إلى آخره، ماذا يعنون بذلك؟ طبعا أنت حتوه مش هتعرف إيش يريدون حقيقة لما يتكلم، لأن أنت بحاجة إلى أن تعرف مذهب المتكلم قبل ما تحكم عليه. هذه مشكلة عندنا نحن، لكن على كل حال الحمد لله ما يترتب عليها شيء كبير، بما أنه قال أخبرني أو أخبرنا أو حدثنا أو حدثني أو سمعت، كلها هذه صياغ سماع، إذا انتهى الإشكال عندنا. قال: وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا، لأن أخبرني تكون أقوى، فقال يأتي بالأدنى التي هي حدثنا وأخبرنا، كل واحد نظر إلى الأمر من جهة. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، يعني هذا على وجه الاستحباب والأفضلية، ليس لازما ترد الرواية به إذا كان ما فعله، لا، بس هو هذا مستحب وأفضل وأكمل. يعني فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، يعني وقت القراءة يكون مشغولا بالنسخ، يعني بالكتاب. أنت تشوفوا بعض الطلبة ما شاء الله عليهم، يعني عامل نفسه زيادة اهتمام، يكون الشيخ يدرس ويحدث بشيء وهو ينسخ ولا يقرأ ولا شيء ولا يحفظ ولا مشغول بشيء آخر، هذا ليس من الأدب، هذا قلة أدب في الطلب، هذا إذا شغل بشيء آخر بعيد عن الدرس الذي هو فيه، وهذا موجود نراه من بعض الطلبة. يعني إيش أنت تقول للشيخ الآن أنا زاهد فيما أنت تتكلم فيه؟ إذا كنت زاهدا ليش تجلس عنده؟ هذا ليس من الأدب. لكن نحن موضوعنا هنا هو جالس وينسخ، حتى لو كان نسخ أحاديث، يعني مشغول بالكتابة المهم بغض النظر عن أي كتابة إيش. قال: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. قال: فمنع ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. ليش؟ لأنه ذهنه مش موجود، ذهنه مش موجود مش مع الشيخ، فكيف بده يقول حدثنا وأخبرنا وهو لم يسمع من الشيخ، حتى وإن كان حاضر المجلس لكن ذهنه مشغول، والعبد ما له قلبان ينشغل هنا وهناك، لا، إذا انشغل في شيء حتى وإن كان سمع بعض الأشياء لكن تركيزه وفهمه المتقن يكون للشيء اللي هو شغل نفسه به. وإن صح هذا من بعض الناس كما حصل مع بعض الحفاظ الأكابر، أظن فيما أذكر الآن أنه الدارقطني كان يجلس وينسخ في بعض الأحاديث، فقالوا له سماعك لا يصح هكذا، فقال لهم هاتوا ماذا حدث الشيخ، فذكر لهم كل ما حدثه الشيخ. هذه حالات قليلة، لكن الأصل أن الإنسان ما يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا ويركز، لكن هذا كانت عنده حافظة فائقة جدا، لذلك قالوا هذا المحدثون. قال هنا يقول حضرت ولا يقول حدثنا وأخبرنا، إذا كان ما كان مصغ مع الشيخ. قال وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. قال وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو ابن أو عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدرقطني وهو شاب. هذه القصة اللي ذكرتها، نعم هو الدرقطني. قال وحضر الدرقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدرقطني ينسخ جزءا، يعني إسماعيل الصفار هو الشيخ والدرقطني جالس ويكتب. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. شفت كيف الدرقطني يحتج عليه بإيش؟ أن عندي شيء خاص ما هو موجود عندك، هذا الشيء خاص ليس هو الغالب والحكم للغالب. قال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. شفت إيش؟ إيش فعلوا؟ تعجبوا منه، وأولئك هم اللي كان عندهم الحفظ عندهم، مع ذلك تعجبوا من دارقطني. دارقطني هذا كان آية من آيات الله في الحفظ، له وضع خاص ما يقاس عليه غيره. شفت العلل متاعها، هذا يمكن تقريبا 9 مجلدات أو 10، هذه كلها أملاها من حفظه، شيء عجيب. أقوام جعلهم الله سبحانه وتعالى لحفظ شريعته، لحفظ دينه. قال فقلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف معروف، هذا الشيخ ابن كثير ووالد زوجته أيضا، ابن كثير صاحب التفسير أبو الحجاج المزي، كان على عهد ابن تيمية رحمه الله، وابن كثير تلميذ ابن تيمية، وهذا قرينه، كان يعني في نفس السنة المزي. وكان شيخنا، وكان محدثا كبيرا طبعا وحافظا، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، يعني مع هذا كان مركز، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. شفت حالات نادرة، هم يتحدثون عن حالات قليلة ليست هي الأصل. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا والله، أي والله حق، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إذن ليس كل الناس على هذه الصفة ولا غالبهم حتى. قال ابن الصلاح وكذلك، يعني كذلك أيضا مسألة أخرى، التحدث في مجلس السماع، يعني شخص جالس في مجلس الشيخ وهو يحدث، هو قاعد يسولف مع صاحب اللي جنبه يتكلم هو وياه، يتحدثون محادثات ما لها علاقة بالدرس. وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، يعني الأشياء التي تخل بالسماع يعني تؤثر على السامع، يعني إذا كان القارئ سريع القراءة يسرع ويقرأ بقراءة سريعة ما تستطيع أن تركز معه، أو كان السامع بعيدا من القارئ مسافته بعيدة جدا ما يسمع بشكل جيد، هذه أشياء كلها تركز يعني تؤثر على إيش؟ على التركيز، تخل بالتركيز. يعني إذا حصلت هذه الأمور هل يقبل منه ويعتبر هذا سماعا صحيحا؟ قال ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فاستماع صحيح. يعني الضابط هو هذا، هل يستطيع أن يركز ويفهم بشكل جيد بحيث سماعه يكون جيدا ولا لا، هذا هو موضوعنا وهذا هو الضابط عندنا في القضية. قال وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يجبر يعني هذا النقص الذي حصل اليسير يجبر بالإجازة، يعني الشيخ يجيز السامعين أن يروا عنه أحاديثه. والإجازة هي إذن بالرواية، هذه حقيقة الإجازة وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. فقال من أجل أن ترقع هذه الإشكالات التي حصلت يجيز الشيخ الطلبة إجازة برواية مروياته وينتهي الإشكال. قلت كلام ابن كثير هذا هو الواقع في زمننا اليوم، أو في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزدي رحمه الله. طبعا هذا كان في زمنهم، زمن ابن كثير رحمه الله، زمن متأخر، يعني الأحاديث قد ضبطت وحفظت وانتهى الأمر الحمد لله. الإسناد حتى لو دخل فيه خلل وإشكالات لا يؤثر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير متأخر، والأسانيد بعد ذلك دخل فيها كثير من هذا التساهل الذي يذكره، لكن ما كان يؤثر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتب كانت قد حفظت والأحاديث قد سطرت وانتهى الأمر والحمد لله. يعني الآن مثل الأسانيد اللي موجودة اليوم، وقل لك يذهب يأخذ إسناد وكذا، أسانيد ما لها أي اعتبار، ما لها أي معنى الآن، لأن انتهى أمرها خلاص. بالنسبة للإسناد المعتبر الذي يبنى عليه الدين هي الأسانيد اللي موجودة الآن في هذه الكتب اللي موجودة بين أيدينا. أما آتي أنا مثلا أذكر لك الآن إسناد مني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو اليوم إسناد من ضعف، إما طبعا كم هائل من المجاهيل لا تجد لهم من وثقهم، متاريك، كذابون، إلى آخر كثير في الأسانيد. مع التساهل أصلا الذي حصل في تحمل الأحاديث وفي رواياتها إلى آخره، وذلك لأنه ما عاد لها أي داعي حقيقة. اليوم الأسانيد الأساسية التي يبنى عليها الدين، وهذا هي الموجودة الآن في الكتب، صحيح البخاري، صحيح مسلم، إلى آخره، هذه كلها الأسانيد هي المعتبرة عندنا. أي نعم. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإن إنما سمعنا مثلهم. سمعنا بهذه الطريقة ونحن نلعب. وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وإنما أراد بذلك أنك إذا سمعت أوله عرفت، ولا يعني التساهل في السماع، لأن التساهل في السماع يضيع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام، يعني الجماعة من الناس، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. المستملي من هو؟ المستملي كان يقوم مقام مكبرات الصوت، السماعات، شفتوهم؟ مش اليوم في مايك ومكبر فوق صوت، سماعة ومكبر صوت، المايك هذا والسماعة تتكلم، السماعات توصل الصوت، يقوم بدور المكبر هذا رجل يجلس على مسافة، يجعلون له شيء مرتفع عالي، ويجلس على مسافة بعيدة من الشيخ بحيث أنه يسمع كلام الشيخ بشكل واضح، ويجلس في مكان مرتفع، ثم يبلغ بعد ما يتكلم الشيخ، هو يبلغ، فيوصل صوت الشيخ إلى آخر المجلس، لأن المجلس ربما يكون كبير فيه آلاف من الناس، فلا يسمع البعيد، فيتخذ المشايخ المستملين هؤلاء، هذا يسمى مستملي، يحدث بحديث الشيخ من أجل أن يوصله. اليوم أغنت عن هذا المكبرات مع السماعات هذه، بس هذا هو المستملي. قال: وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. لأنك عندئذ لما يأخذ هو من جاره وحدث، نحتاج أن نعرف من جاره هذا الذي أعطاه الحديث، هل هو ثقة ولا ليس بثقة، يعني هذا مقصوده من ذلك. وبعضهم تساهل في هذا الأمر، كونه يأخذ عنه الكلمة والكلمتين، لا يأخذ عنه الحديث كاملا. فرع: ويجوز السماع، طبعا ما حدث في زمن الصحابة، الصحابة كلهم ثقات عدول، ما عندنا مشكلة في الموضوع هذا، لكن المشكلة في من بعدهم. قال: فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. يعني إذا كانت المرأة وراء حجاب وتريد أن تحدث الرجل وعندها حديث قال يجوز أن يسمع وإن كانت من وراء حجاب وإن كان لا يراها، لكن عرف أنها هي هذه زي ما كانوا يفعلون مع أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، واحتج يعني إذا نادى ابن أم مكتوم ينادي بالأذان، هم لا يرونه لما يؤذن لكن يسمعون صوته ويعتمدون عليه في دخول الوقت. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، لكن هذا طبعا قال وهذا عجيب وغريب جدا، لا شك لأن هذا أمر يعني لم نسمع أنه حصل أصلا، فإذا كان هناك وثوق بصاحب الصوت فما في بأس بالعمل به والله أعلم. قال فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو سوى المنع اليابس يعني الخالع عن الحجة، مجرد أن حدثك حديث وقال لك لا تروي عني، طب ليش ما أروي عنك؟ ما عنده شيء، ما عنده حجة تمنع من الرواية عنه، ما قال هو خطأ ولا أنا رجعت عنه ولا شيء من هذا، لا. قال أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. يعني حتى لو قال لفلان والله أنا أحدثكم حديث أريد أن أحدث زيدا وعبيدا لكن عمر ما أريد أن أحدثه، لو ذهب عمر وحدث عنه صحيح لأنه سمع بشكل صحيح ولا يصح منعه له من التحديث. قال وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. طيب نقف إلى هنا، بهذا نكون قد انتهينا من النوع الثاني من أنواع تحمل الحديث، ونقف عند الإجازة والله أعلم.